سل عن فتواك بلا حرج وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شتى تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. أيها الأحبة الكرام، كما تعلمون نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باتصالاتكم وبرسائلكم، أقول وبالله التوفيق، نحن في بلادنا مصر الآن والحمد لله رب العالمين نعيش في مرحلة في غاية الأهمية، فإن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فأمور العامة أمر ينبغي أن ينشغل به كل مسلم ومسلمة. لا يصح أيها الأحبة الكرام أن ينشغل كل واحد منا في دنياه، وأن ينشغل كل واحد منا في أموره الخاصة، فهذا منشغل بأولاده، وهذا منشغل بزوجته، وهذا منشغل بورشته، وهذا منشغل بوظيفته، وهذا منشغل بأمواله. طيب، ومن الذي ينشغل بأمر الدين؟ من الذي يرفع أمر الدين؟ ومن الذي يعمل لأمر الدين؟ طيب أيها الأحبة الكرام، معنا أول اتصال في حلقتنا اليوم، الأخت آلاء من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، تفضل، بس ارفع صوتك شوية أخت آلاء. الله يكرمك.
ماشي يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة.
نعم.
أنا المفروض أن والدي بيشتغل في بنك. المفروض إحنا سألنا كتير قوي عن الحكم في إن هو يشتغل في البنك ده، في اللي قالوا إن هو ما ينفعش، وفي اللي قالوا إن هو ينفع. المهم إن إحنا استخرنا ربنا كتير، واتطمنا للرأي اللي هو ما ينفعش، والمفروض إن بيتنا في الفترة اللي فاتت دي يعني مش مشاكل يا شيخ، بمعنى أصح مصايب. ومثلا ما يبقاش في اليوم ده مصيبة، اليوم اللي وراه بالظبط مصيبة أكبر منه. سبحان الله، يعني بيتنا في حالة غريبة إحنا مش عارفين نعمل فيها إيه. امبارح أنا أخويا قرر إن هو يكلم والدي في إن هو يسيب البنك، لأن إحنا حاسين إن هو ده السبب. والدي يعني ربنا يهديه من ربع المستحيلات إن هو يسيبه.
نعم.
يعني مش عارفين نعمل معاه إيه. إحنا دلوقتي مش عارفين دلوقتي نعمل إيه. اخويا شايف ان هو لا اقل ان مش هاكل من الاكل في البيت ولا هاخد فلوس منه ولا اي حاجه. واحنا دلوقتي مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين مثلا ان احنا يعني هو يعتبر والدي هو اللي بيصرف على البيت، يعني احنا مش عارفين نعمل ايه.
حاضر يا اخت الاء، بارك الله فيك، ان شاء الله تسمعي اجابه. طيب خلونا ايها الاحبه الكرام نبدا بالاجابه على سؤال الاخت الاء. طيب ناخذ الاخ ابو عبد الله. السلام عليكم اخونا ابو عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي صحت حضرتك؟ عامل ايه؟
الله يبارك فيك،
ربنا يسدد خطاك يا رب ويجعلك من ائمه الهدى.
جزاك الله خيرا.
طبعا احنا مبارك لحضرتك بالدستور الجديد، شفنا حضرتك امبارح باللقاء مع الرئيس.
الله
فضل الله عليكم وعلينا، ربنا يتمها كده علينا بخير ان شاء الله في الاستفتاء.
الله
يكون هذا الدستور لدراسه لنا وللامه كلها.
الله الله المستعان. ان شاء الله
معايا يا شيخ.
اتفضل.
قلت انا حضرتك عملت مداخله مع حضرتك يوم الخميس، وقلت لك حضرتك بتخطب فين، ما برضه ما عرفتناش. احنا عايزين نعرف من حضرتك بتخطب فين الجمعه.
ايوه
عشان نحضر ونتعلم.
حاضر حاضر ان شاء الله ابلغك ان شاء الله.
جزاك الله خيرا وربنا يسدد خطاك.
الله يكرمك يا ابو عبد الله، بارك الله فيك اخونا ابو عبد الله. الاخت الاء بارك الله فيها، كما سمعتم حضراتكم في قلق، في عدم الشعور بالراحة النفسية، في اضطراب في منظومة الحياة، مفيش احساس بالطمأنينة، مفيش احساس بالرضا، في لخبطة في الحياة كما يقولون. الأبناء بارك الله فيهم مسؤولية الآباء قطعا، يعني ما لم يكن الابن قويا مكتسبا، يعني يعمل وله وظيفة تدر عليه دخلا يكفيه، فإن الابن والبنت أيضا كلاهما مسؤولية الآباء من حيث النفقة. فقوامة الآباء على البيت منها قوامة النفقة عليهم، فهم المسؤولون عن الإنفاق عما يلزم من حاجيات أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم. طبعا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة على الأولاد واجبة وهي مسؤولية في عنق الآباء. والطبيعي إن أنه يجب على الآباء باعتبارهم أصحاب القوامة أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم، ولا يطعمون أبنائهم إلا من الحلال الطيب. طيب خلونا ناخد الأخت ناهد من المنيا وبعدين نرجع للأخت آلاء. السلام عليكم يا أخت ناهد.
عليكم السلام.
الله يكرمك، ارفعي صوتك شوية، إما الإخوة ارفعنا الصوت شوية داخل البلاتو الله يكرمكم. فضلي يا أخت ناهد. أخت ناهد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي اتفضلي حضرتك، معاك الهوى مباشر، اتفضلي. أخت ناهد، طيب يبدو الاتصال مع الأخت ناهد انقطع. فعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل ولا يطعموا أبناءهم إلا حلالا، لأن الله عز وجل حرم المال الحرام في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أيضا كلوا من الطيبات. فالله أمر الناس جميعا أن يأكلوا من الطيبات، وحذرنا من أكل الحرام، فإن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وكانت كما ورد في سير السلف المرأة الزوجة أيام السلف الكرام إذا خرج زوجها يسعى على رزقهم تقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار والعياذ بالله. وبالتالي فالنفقة الحلال نفقة واجبة. والأخ الكريم الوالد يعمل في وظيفة في البنك، لكن الأخت ألاء بارك الله فيها لم تبين وظيفة طبيعة وظيفة الوالد في البنك، فربما الوالد مثلا يعمل في إدارة شؤون العاملين أو التوظيف أو إدارة الملفات مثلا أو الأرشيف، فهؤلاء بعيدين تماما عن عملية الربا. ربما مثلا الوالد بارك الله فيه غفر الله لنا وله مثلا أضرب مثال لا أعرف طبيعة العمل، يعمل مثلا في الأمن فهذا أيضا بعيد، أو يعمل في الاتصالات والسويتش كما يقولون، فهذا أيضا بعيد عن طبيعة مباشرة العمل الربوي الذي ورد فيه التحذير الوعيد التحذير والوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الاسم سواء، آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا والشهود. فمن كان بعيدا بحسب طبيعة عملي عن عملي مباشرة عملية الربا مباشرة، فلا يمكن أن نحكم على طبيعة هذه المهنة في هذه الحالة أنها حرام، ولا نتجرأ على القول بأن الدخل الذي يأتي منها حراما. فإن كانت وظيفة الوالد في صلب العملية الربوية دي، يعني محاسب أو الصراف اللي بيستلم الفلوس على الرخامة كما يقولون، أو هو اللي قائم على دفتر اليومية أو القائم على دفتر الأستاذ العام أو دفتر التحليل، دي وظائف موجودة داخل البنك، فهؤلاء طبعا يباشرون المعاملة الربوية معاملة مباشرة صريحة. إنما إن كان بعيد عن هذه الطبيعة، بعيد عن هذه القصة، فلا يمكن أن نحكم على العمل بأنه حرام، ولا أن نحكم على الدخل بأنه حرام. فليس كل عمل في البنك حرام، وليس كل دخل يأتي من البنك حرام. وبالتالي فأنا بصفة عامة أقول للأباء للأبناء والأخوات، ما لم يكن لكم دخول ورواتب مستقلة تستطيعون بها النفقة على أنفسكم أو المشاركة من أموالكم في نفقات البيت، بحيث إذا أكلتم أو شربتم تكونوا تأكلوا وتشربوا مما وضعتم من أموالكم في الدخل العام للبيت، فلكم حينئذ أن تأكلوا وأن تشربوا وأن يعني تأخذوا نفقتكم اللازمة من مال الأب. حتى لو تصورنا أن المال فيه شبهة، فإن الأمر حينئذ ليس عليكم، إنما سيكون العتب والوزر عليه هو، غفر الله لنا وله. فأنا يعني أنصحكم إن كان الأمر كما ذكرتم، فكلوا وخذوا ما يلزمكم من النفقة. إذا كانت طبيعة عمل الوالد بعيدة عن الموضوع الربوي، فلا شيء أصلا في دخله ولا شيء أصلا في وظيفته. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا أبو عبد الله بارك الله فيه، الأخ أبو عبد الله كان يسأل عن الدستور، وده كنا بدأت الحديث فيه قبل اتصال الأخت ألاء، وسأعاود تكملة ما كنت بدأت فيه. وهو بيسأل عن خطبة الجمعة القادمة، خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد آل حسن بشارع الملكة بمنطقة شارع 20 في محافظة الجيزة إن شاء الله، مسجد آل حسن بشارع الملكة بمنطقة 20 بالجيزة إن شاء الله عز وجل. أما موضوع الدستور فأقول هذا شأن عام ينبغي أن ينشغل به كل مسلم ومسلمة، ومن فضل الله عز وجل علينا إنه فكرة الدستور وثقافة الدستور أصبحت تتردد على كل لسان، والفضل لله عز وجل أولا، ثم للجمعية التأسيسية التي انتخبها المنتخبون من ممثلين في مجلس الشعب الذي حل عن طريق المحكمة الدستورية العليا، وكذلك من مجلس الشورى. فالجمعية التأسيسية من فضل الله استطاعت وتمكنت أن تضع ثقافة الدستور أمام كل مواطن ومواطنة، وأصبحت القضية المحورية التي يتحدث عنها الناس في الليل والنهار، هي قضية الدستور. وكما ذكرت لحضراتكم سابقا هو الدستور ده يعني ينفع ان احنا نتكلم فيه كمسلمين ملتزمين متدينين ولا الدستور ده بدعة جاية من الغرب ومن امريكا؟ لا ابدا، الدستور ليس بدعة غربية ولا امريكية، بالعكس الدستور ثقافة اسلامية ولله الحمد. طيب خلونا ناخد الاخت سناء من الاسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، نصر عزيز مقتدر.
آمين.
أنا عندي سؤال بس عايز أقول إن صفوة المسلمين في الجمعية في اللجنة التأسيسية، والحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. فليطمئن الكل بفضل الله. أقول السؤال؟
اتفضلي.
في قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون، يعني إيه آخر الآية عشان طويلة؟
نعم، يودون من حاد الله ورسوله.
من حاد الله، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم.
عايزة في حاجة كده يعني عايزة أقولها ممكن؟
اتفضلي.
عايزة أقول بفضل الله لو تحققت الآية على كل منا تدبرا وطاعة ونتائجا فهو من حزب الله بإذن الله.
نعم.
وتمييزا لها عن أي حزب الله أخرى فهي حزب الله المجادلة.
نعم.
عشان احنا عندنا اللي بتتم تسميتين السورة دي المجادلة والمجادلة.
نعم.
وادعو الله عز وجل ان اكون مجادلة هذا الزمان.
بارك الله فيك ويسر الله لك وجزاك الله عز وجل خير الجزاء. طيب زي ما كنت اذكر حضراتكم ان الدستور قضية ينبغي ان ينشغل بها كل مصري، وليس كل مسلم ومسلمة فقط، بل كل مصري يعيش على أرض هذا الوطن عليه أن ينشغل بموضوع الدستور، خاصة أننا سنستفتى يعني نستشهد على أن نقول كلمتنا في هذا الدستور إن شاء الله، كما قرر ذلك الرئيس مرسي أصلح الله حالنا وأحواله وجعله نفعا للبلاد والعباد، وجعله تعالى سلما لأوليائه حربا على أعدائه. قرر دعوة الناخبين يعني دعوة الشعب المصري للاستفتاء على الدستور إن شاء الله يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري إن شاء الله عز وجل. فأنا هروح أقول إيه وأنا لم أتعرف على الدستور، وبالتالي الواجب على كل مصري أن يتعرف على دستوره. ودستور مصر يا إخوة الذي ولله الحمد أعينت الجمعية التأسيسية على وضعه أو مشروع الدستور بمعنى أصح الذي أعينت على وضعه وتحريره ولله الحمد، هذا الدستور بصرف النظر عما يقوله المغرضون المضللون في الإعلام المعارض أو إن شئت فقل في إعلام الفلول وإعلام الثورة المضادة، على عكس ما يقولون تماما، هم يضللون الناس ويخدعون الناس ويزايدون على الناس ويقولون هذا دستور غير لائق وهذا دستور يعصف كما قال الأستاذ البردعي يعصف بحقوق المصريين وحريتهم. وأنا أقول بملء الفم من يتفوى بهذه العبارة هذا دليل قطعي على أنه لم ينظر في كلمة واحدة في هذا الدستور الجديد، هذا دليل قطعي. لو صحت المقالة، لو الأستاذ البردعي يعي ما يقول فعلا، فمعنى ذلك أنه لم يقرأ حرفا واحدا في مسودة هذا الدستور ولله الحمد. هذا الدستور هو الذي يؤسس لحقوق المصريين ولحرياتهم، وهو الذي يعد مفخرة للمصريين بعد ثورة 25 من يناير ولله الحمد والمنة. هذه النسخة الأصلية النهائية لدستور مصر بعد الثورة، لعل الإخوة يستطيعوا أن يضعوها أمامكم على الشاشة. هذا الدستور ولله الحمد هذا الدستور ولله الحمد هو مفخرة لكل مصري ومصرية بعد ثورة 25 يناير. وأنا أدعو كل المصريين إن هم يتصفحوا هذا الدستور ويقرأوا هذا الدستور. وإحنا ولله الحمد والمنة بفضل الله تبارك وتعالى قرأ الدستور على مسامع المصريين جميعا مادة مادة ليلة الجمعة التي استمرت فيها الجلسة المطولة قرابة 20 ساعة ليتلى الدستور بابا بابا ومادة مادة على كل مسامع الإخوة المصريين جميعا. طيب ناخد الأخت أم عبد الرحمن وبعدين نرجع لما نقول. السلام عليكم أم عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت ترفع صوتك شوية أختي. الله يكرمك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
ازيك يا شيخ.
الله يكرمك.
حضرتك أنا والدي آلاء اللي اتصلت من دقايق كده.
نعم.
أنا والدي آلاء.
أيوة تفضلي تفضلي.
حضرتك زوجي بيعمل في بنك اللي هي سألتك عنه.
أيوة نعم.
هو بيشتغل في القسم اللي بيكتب الشيكات.
اللي بي إيه؟
اللي بيكتب الشيكات اللي بيصرفها. اللي بيصرف الشيكات ده غير ان هو شريك في مطبعة هو وعمه. يعني هو عنده نص مطبعة.
نعم.
يعني عنده دخل حلال من حتة تانية. واحنا الحمد لله بيتنا مستقر. لكن هو كان من حوالي شهر ليا ولدين. يعني انا عندي 6 اولاد الحمد لله. ليا ولدين يعني بيعملوا مشاكل مع زمايلهم. واحد منهم يحاول يعرف بنات حاجات كده.
نعم. احنا
الحمد لله يعني المفروض ان بيتنا فيه التزام يعني الحمد لله. يعني ده مضايقنا جدا وبدأنا نشك ان هو الموضوع القديم موضوع فلوس البنك.
نعم.
فعايزين نتأكد منك يا شيخ هل فعلا اللي في القسم دوت يعني شغله حلال ولا حرام.
طيب حاضر بارك الله فيك يا ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن والدة آلاء هي بتحاول اضافة توضيح اخر للسؤال. هي تقول انه الوالد يعمل في قسم الخزينة لصرف الشيكات وليس لاستقبال الإيداعات. يعني هو ماسك المصروفات الخارجة وليس الإيرادات الداخلة. وله أيضا دخل آخر بعيد عن البنك. في هذه الحالة نقول أنه إذا وجد مع الإنسان دخل في شبهة وجد دخل آخر حلال فإن الحكم دائما يا أخت آلاء يا أخت أم عبد الرحمن يكون للأغلب. إن كان أغلب المال يعني أكثره هنقول مثلا 50% زائد 1 هنقول مثلا 55% من الربح نصف الربح فأكثر نصف المال فأكثر هو الحلال. في الحالة دي نحكم بأن المال كله حلال إن شاء الله ونأكل ونشرب وننفق بلا تحفظ. ولو كان والعياذ بالله العكس هو الصحيح بمعنى أن المال الأكثر هو اللي تغلب عليه الشبهة أو تغلب عليه الحرمة وفي شوية مال حلال قليلين في هذه الحالة الحكم برضو سيكون للأغلب وسيكون حكم المال في هذه الحالة أغلبه وأكثره حرام. إنما أنا عايز أوضح مسألة أخرى. لو كان المال الحلال الآخر مال يكفي نسبيا للنفقات الأساسية للبيت من غير توسع ولا زيادة فخلاص ما احنا كده كلنا بننفق ونأكل من الجزء الحلال في المال. هذا كله مع الوضع في الاعتبار ان وظيفته في البنك ليست الوظيفة المباشرة لأعمال الربا الصريح وبالتالي لا أستطيع أبدا أن أقول أن الوظيفة دي حسب ما وصفتي حرام ولا أن أستطيع أن أقول أن الدخل منها حرام. أنا شايف الأمر إن شاء الله في ساعة ولا بأس بذلك. أما موضوع الشباب طيب هناخد الأخت سناء تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخط قطع وانا ما كملتش.
طيب اتفضلي اتفضلي اتفضلي.
الله يكرمك يا رب. عايز اقول لو تحققت الآية على كل منا تدبرا وطاعة ونتائجا فهو من حزب الله وتمييزا لها عن اي حزب الله اخرى فهي حزب الله المجادلة. وعايز اقول باذن الله وكما قال ربنا هم المفلحون اللي هي الفرقة الناجية اللي رسول عليه الصلاة والسلام قال عليها. وحزب الله هذه درجات فالصفوة وهم أولياء الله الذين أمنوا وكانوا يتقون ثم الأمثل فالأمثل وهي جامعة شاملة لكل الفرق الإسلامية الموجودة على الساحة مهما اختلفت أسماءها.
نعم.
وعايز أقول حاجة كمان وأذكركم ونفسي وتأدبا مع الله أن يقول كل مجتهد اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب ولو أصاب أي منا مراد الله لا لا اصبحت محكمه مش حماله الاوجه كثيره.
نعم.
وعايزه التوضيح لو 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 لو, لو اذنت لي يعني. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكي، جزاكم الله خيرا. ارجع للاخت الاء والاخت ام عبد الرحمن. موضوع الشباب، طيب ناخد الاخ محمد. السلام عليكم اخ محمد. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل حبيبنا اتفضل.
كان في كنت عاوز اعرف يا شهيره، انا كنت متجوز وكده وكان حصل برده ما بينه وما بينهم مشاكل، وجيت في مره برده قلت لها انت ما خارجه من البيت، المهم خاطبت، وبعد كده برده بعدها بسنه ولا حاجه برضك دخلنا معاك ومش عارف ايه، وكانت نيتي فعلا ان انا اطلقها، يعني كل ما اروحها مثلا الواحده اقول لها انا خلاص طلقتها وبتاع او خلاص مش هتيجي تاني.
ايوه.
هل دي تعتبر طلقه؟
الالفاظ اللي انت قلتها دي؟ طيب اللي قبل كده كنت قلت لفظ كده معين وهي خرجت، لو خرجت تبقي حاجه ولا ايه؟
لا يعني عليا الطلاق يعني.
عليا الطلاق.
عليا الطلاق ما انت خارجه.
حاضر. تابعني اخ محمد.
بس نيتي طلاق صراحه كانت تهديد الاولانيه.
طيب.
كده انا نيتي صراحه ان ما بخش كل واحده مثلا ما بين كل واحده شهر ولا شهرين ولا حاجه، فبقول لها خلاص يا خلاص انا مش هجيبها تاني اصلا، تعتبر كده تهديد الطلاق.
طيب يا اخ محمد تابعني، هتسمع ان شاء الله اجابه حالا. بارك الله فيك اخ محمد. موضوع الشباب يا اخت ام عبد الرحمن، الشباب يعيشون جو في مجتمع يعاني من انفصام وانهيار سلوكي وأخلاقي، مش عندك بس، عند كتير جدا من الناس إلا من رحم الله عز وجل. نحن نعاني معاناة شديدة في تربية أبنائنا. الوضع داخل البيت يختلف اختلاف كلي عن الوضع في الشارع، يختلف اختلاف كلي عن الوضع في المدرسة، يختلف اختلاف كلي عن الوضع في الجامعة، يختلف اختلاف كلي عن الوضع في جهات العمل في الحكومة والمصالح. لو عندي ابن موظف، اللي بيراه في عمله يختلف اختلاف كبير عن ما يراه في البيت. البيت روح تدين وروح التزام وناس محافظة، لله الحمد والشعب المصري أغلبه متدين ومحافظ على طبيعة الأسرة المصرية وطبيعة العادات والتقاليد والقيم والمبادئ والأخلاق. لكن المشكلة أن الولد والبنت يخرج المدرسة يجد العكس تماما، يخرج للجامعة يجد العكس تماما، وبالتالي بتحصل نوع من الهزة النفسية للشباب وللفتيات، خاصة إذا كانوا في أعمار معروفة، أعمار المراهقة، يعني من 12-13 سنة لحد 20 سنة وربما لحد 22 سنة، حتى تتميز شخصية الولد وتثقل شخصية الولد، ويستطيع أن يكون تجاوز مرحلة انتفاخ الذات أثناء مرحلة المراهقة. وبالتالي متوقع أن احنا نجد من أبناء والبنات في هذه الفترة بعض الأخطاء وبعض الهنات والزلات. علينا في هذه الحالة أن نحاول جاهدين أن نكون فاتحين لصدورنا وقلوبنا لنحتوي أبناءنا وبناتنا، أن نتكلم معهم كثيرا وأن نتحاور معهم كثيرا، وأن ننصحهم دائما ونذكرهم دائما بالصحبة الأفضل، الصحبة الطيبة، والابتعاد عن صحبة الأشرار، فإن الصاحب ساحب كما نقول في أمثالنا الشعبية، وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وإيانا والشدة في هذه المرحلة، لأن الشدة والعنف مع الولد في هذه المرحلة وقد انتفخ الذات وحسنه كبر، ما ينفعش انه يؤمر وينهى وانه رايح فين وجاي منين ومصاحب مين وبتعملوا ايه، ما ينفعش معاك الكلام ده. هو يرى نفسه اكبر من هذا بكثير، وان كبر ابنك خويه كما نقول في الامثال الشعبية. ودي الدراسات النفسية اثبتت صحة هذه المقولة فعلا، ان الشباب والفتيات في هذه المرحلة يحتاجوا الى حسن صحبة وعلاقة ابائهم وامهاتهم بهم، لنحتويهم ولنضرب عنهم ما استطعنا الى ذلك سبيلا من الشر وخطر الصحبة السيئة والانفصام والانهيار الأخلاقي والسلوكي الذي نعاني منه في الشارع، ونعاني منه في المدرسة، ونعاني منه في الجامعة، ونعاني منه في جنبات المجتمع الأخرى بعيدا عن البيت الملتزم والمحافظ. علينا أن نصبر على أبنائنا، وأن نصبر على فتياتنا، وأن ندعو الله عز وجل لهم بصلاح الحال، فإن هذه سبل من سبل الإصلاح لهم، أن نستعين بالله عز وجل، وأن ندعو الله أن يصلح ذرياتنا وأن يصلح أبنائنا وبناتنا. ومش دايما نحمل الأمر على أن احنا أصلحنا في معصية فربنا سبحانه وتعالى بيعاقبنا بهذه المعصية في أبنائنا وبناتنا، احنا عارفين انه لا تزر وزرة وزر اخرى، يعني حتى ان كان الاب مخطئ في مسألة في امر ما، ما احنا كل بني ادم خطاء. قول الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة. صحيح المعصية العامة تؤثر على الوضع في المجتمع وتؤدي إلى انهيار في جنبات المجتمع، لكن ليس بالضرورة أن يكون في كل حالة أنه تزر وزرة وزر أخرى. فإحنا نحتوي أبناءنا ونصبر عليهم ونفتح معهم قلوبنا وعقولنا وندقق معهم في صحبتهم وصداقاتهم حتى لا يختلطوا بصحبة الأشرار، ولا نشدد عليهم مش في كل شيء ده حرام ده حرام 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 حرام، لا نبدأ بالأهم فالأهم، نثبت في قلوبهم العقيدة وحب الله وحب الدين وحب الصلاة وحب القرآن، نثبت في نفوسهم حب الحجاب الشرعي بالنسبة للفتيات، نثبت في نفوسهم حب الصحبة الطيبة والنفور من الصحبة الطالحة الصحبة السيئة، ونبدأ الأهم فالأهم الصلاة، وبعدين نتحدث فيما بعد ذلك في الأمور الأخرى. وإن شاء الله بإذن الله عز وجل بمثل هذا الصبر الطويل الطويل جدا إن شاء الله نأتي إلى نتائج طيبة مع أبنائنا وبناتنا، ولعل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا الأستاذ محمد بارك الله فيه، الأخ يوسف. طيب خلينا ناخذ الأخ يوسف الأول. الأخ يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
مرحبا أهلا وسهلا.
مرحبا بك. والله يا أخواننا المسلمين أخواننا في مصر وفي غزة وفي فلسطين،
بارك الله فيك. معايا الشيخ،
ادعيلي يا شيخ، ادعيلي يا شيخ.
يسر الله أمرك يا أخ يوسف، تفضل أؤمر.
أنا والله أتصل بحضرتك لأشكرك وأشكرك للنامج الحالي وأدعو لمصر وأحوال مصر، بالله تدعي لي يا شيخ تكلمني في صلاتك.
إن شاء الله بإذن الله ندعو لك ولأنفسنا ولعامة المسلمين إن شاء الله بإذن الله. أخونا يوسف يذكرنا بأحوال إخواننا في غزة وأحوال إخواننا في عامة أرض فلسطين، ويذكرنا بأحوال إخواننا في سوريا الذين نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء وأن يرفع عنهم الشر وأن يرفع عنهم العنة وأن يهلك عدوه وعدوهم وأن يعجل بخلاصهم وأن يتقبل شهداءهم ويرحم موتاهم ويداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم، وبإذن الله تعالى يعجل الله عز وجل بخلاصهم. برضو يذكرنا بأحوالنا في مصر وهذا التشرذم والانقسام الذي نعاني منه في مصر الآن، خاصة من بعض النخب التي تبوأت مكان فرض الوصاية على الشعب المصري وتمرير ثقافة التغريب رغم إرادة الشعب المصري، يعني غصب عن الناس تمرير الثقافة العلمانية والثقافة الليبرالية والثقافة اليسارية. ودين لا 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 دين لا، مش عايزين، احنا عايزين دولة مدنية لا ترعى الدين ولا تعرف الدين، عايزين دولة مدنية لا ترعى الأخلاق ولا ترعى منظومة القيم. بدليل يا إخوة، يعني نحن لو تحدثنا إليكم لماذا هذا الشقاق الذي يحدثونه في الساحة والتشغيب على الجمعية التأسيسية والتشغيب على الدستور، على رأس ما يرفضون في الدستور مهما ضللوا ومهما يعني حاولوا خداع الناس ومهما استعملوا الصحف والجرائد والمجلات. وعلى فكرة يعني أنا شخصيا كمصري أشعر باشتياق عارم، أنا مشتاق جدا جدا إلى يوم الثلاثاء القادم الذي سيريحنا الله عز وجل في هذا اليوم عن هذا البلاء الذي يطل علينا من الشاشات ويحتجب ويسوده. يعني ألف مرحبا، يا ألف أهلا وسهلا، والله نحن نشتاق إلى هذا الاحتجاب، ياريت يكون على طول، ونحن نشتاق إلى احتجاب الصحف جريدة كذا وجريدة كذا وجريدة كذا، أنا لا أريد أن أسميها حتى لا أحدث دعاية سلبية ولا دعاية إيجابية لها. فينك يوم الثلاث نسأل الله أن يعجل بهذا اليوم الذي تحتجب فيه قنوات الشر وقنوات التضليل والخداع التي تضحك علينا وكذلك الصحف والمجلات. هم مفكرين أن هم أهل مصر هتضيع بقى لو هم احتجبوا ما يحتجبوا. أسأل الله أن يكون احتجابا إلى الأبد بلا عودة بإذن الله تعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا أستاذ مصطفى.
عايز اكلم الشيخ
صراحه. الشيخ معاك, اتفضل يا حبيبنا.
فضلت الشيخ.
اؤمر اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم لله. كنت عايز اتكلم في حكاية رمي الايمانات والصلاه.
الايه؟
رمي الايمانات.
ارفع صوتك شوية. ايمان الطلاق اتفضل.
رمي الايمانات ليه؟
قلت ايه حبيبي؟
انا رميت كذا مني عايز اعرف.
ايوه يعني قلت ايه اليمين, صيغه اليمين ايه؟
يعني انا اول يمين كان في مشكله قلت للراجل انا انت طالع.
ايوه.
ورحت عند المأذون ورديته.
رديته يعني ايه؟ عمل ايه المأذون؟
يعني عمل كفار يمين.
وقال لك الطلقه دي محسوبه ولا مش محسوبه؟
محسوبه.
طيب الثاني؟
والتاني رحت عند المأذون وطلقنا رسمي.
طيب ادي التانية.
في حاجة رجعنا بعد كده.
ورجعتوا بعد كده. اوعى تقول في حاجة تالتة.
في واحد رميته.
قلت ايه بقى الاخير ده؟
قلت له روح وانت طالع.
برضو؟
يا
اخي الله يسامحك يا عم مصطفى. طب يا حبيبنا انت عارف انك طلقت مرة عند المأذون وطلقت قبلها مرة والراجل قال لك محسوبة. يعني انت رجعت انت وهي اخر مرة بعد الطلقة الرسم اللي عند المأذون عشان فاضل طلقة واحدة. وانت مستعجل ليه وعمال ترمي طلقات طلقات كده؟ انت مش باقي على حياتها ولا ما عندك اولاد ولا ما عندكش؟
عندي منها بنت.
عندك منها بنت؟ طب انت فكرت يا عم مصطفى في 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 البنت ديت يعني؟ عندها قد ايه البنت دي؟
4 سنين.
طب ده كلام يا عم مصطفى. على العموم يا عم مصطفى انا بنصحك انك تروح دار الافتاء بارك الله فيك, لان الطلقه الثالثه ديت الافضل فيها انها تروح لدار الافتاء. سيبك لا تروح لمأذون ولا تروح لزيد ولا لعبيد, خد الزوجه معاك وتوكل على الله الى اقرب دار للافتاء اذا كنت مقيم في مصر. هي موجوده في الدراسه عموما دار الافتاء الجديده, او موجوده لجنه الفتوى في الازهر الشريف عشان يشوفوا حكايه الطلقه الاخيره ديت اللي انت حضرتك استعجلت ورميتها. وانا بس بنصحك يا اخ مصطفى ومن خلالك بنصح اخواننا الازواج, يا جماعة الطلاق هذا الامر بغيض جدا, وان كان شيئا احله الله عز وجل لكنه بغيض جدا, لان هذا الطلاق يسبب خراب للبيت, يسبب انفصام في عرى الزوجية, يسبب انهيار للأسرة التي بنيتها أنت بحر مالك وبعرق جبينك. كم أنفقت في الزواج وكم أنفقت في الشقة وكم أنفقت على المعيشة وكم أنفقت على الزوجة وهي حامل وكم أنفقت على البنت وعندها 4 سنوات, وكل ده الإنسان يضيعه في مشكلة من المشاكل بتحصل عندي وعند التاني وعند التالت وعند الرابع. يا إخوة يا جماعة لو كل واحد حصلت عنده مشكلة يطلق ما بقيت زوجة مع زوج ولا بقي زوج مع زوجة. لو كل واحد في مشكلة يروح رامي طلاق رامي طلاق, طيب خلاص ما هو الطلاق الواحد يهدم تلت النكاح. احنا لنا 3 طلقات, لو انا ارمي طلقة اديني هدمت تلت الجوازة, لو رميت التانية كده هدمت التلتين. طب وليه يا جماعة؟ نتقي الله عز وجل على الأقل حتى عشان الأبناء والبنات. ما ذنب هذه البنت الآن أن تربى بعيدا عن والدها؟ طبعا 4 سنوات قطعا ستكون مع أمها فترة حضانة لحد حلين حد 12-13 سنة إذا حكم القاضي أن هي ترجع للأب. طيب ليه البنت, إيه ذنب البنت ولا الولد أنه يتربى مع أم بلا أب أو مع أب بلا أم؟ ليه؟ إيه ذنبهم يا جماعة؟ نتقي الله عز وجل في أنفسنا ونتقي الله عز وجل في بيوتنا وفي زوجاتنا وفي أبنائنا وفي بناتنا, ونتقي الله عز وجل في كثرة الغضب اللي عمال على بطال. على إيه؟ ده الرجل أتى للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني قال لا تغضب, لأن الغضب ده مفسدة, والإنسان إذا غضب تملكه الشيطان. أمسك عليك هذا, أمسك عليك لسانك, يعني الإنسان لابد أن يمسك على لسانه مش عمال على بطال يا جماعة طلاق طلاق طلاق. طيب وبعدين؟ فالأخ مصطفى أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يرحمنا وأن يرحم زوجتك وابنتك إن شاء الله. لكن أنا بنصحك أنك تأخذ الزوجة وتتوكل على الله إلى دار الإفتاء أو إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عشان تشوف موضوع الطلقة الأخيرة اللي هي أنت طالق ديت طالق ثلاث مرات وفي النص واحدة رسمية. يعني احنا كده دخلنا في مرحلة صعبة وفي مرحلة من مراحل الخطر والعياذ بالله، لانه الطلقة الثالثة معناها ان الزوجة تبين منه بينونة كبرى، بمعنى لا يحل لها ان ترجع اليه مرة اخرى الا ان تتزوج زوجا اخر، فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا آخر زواج طبيعي. إن يسر الله عز وجل واستقامت حياتها مع هذا الزوج الجديد خلاص الأمور منتهية. أما إذا وقفت الحياة لسبب من الأسباب وطلقها هذا الزوج الثاني، يحل لها حينئذ أن ترجع للأول، أو لا قدر الله إن مات عنها يحل أن ترجع إلى الأول. يعني الموضوع خطير جدا يا جماعة. كان معنا الأخ محمد بارك الله فيه. عادة الأخ محمد يقول للزوجة علي الطلاق من تدخله وعلى الطلاق من تخرجه وعلى الطلاق من تبيت فيه، كالعادة التي يقع فيها كثير من الأزواج أصلح الله حالنا وحالهم. على العموم علي الطلاق ليست لفظا صريحا في الطلاق، إنما العبرة فيها بالنية. إن كان الإنسان ينوي بها الطلاق هيحسب به الطلاق، أما إن كان الإنسان لا ينوي به الطلاق زي الأخ محمد ما قال، إنما ينوي فقط التهديد والتخويف للزوجة عشان لا تفعل الشيء الفلاني أو عشان يجبرها على أن تفعل الشيء الفلاني حسب ما يريد، ففي هذه الحالة لا يقع به الطلاق مدام لم ينوه إنما أراد التخويف والتهديد. طب هيعمل الأخ محمد؟ عليه أمرين. الأمر الأول أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره، لأنه أراد الحلف فحلف بغير الله وهو الطلاق. والنبي يقول من حلف بغير الله، يقول من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني عليك يا أخ محمد كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظكم، أن يحفظ بيوتنا وأهلينا وأبنائنا وبناتنا، وأن يحفظ بلادنا مصر من كل سوء. نسأله تعالى أن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يرفع رايتنا وأن يقوي شوكتنا وأن يبرأ عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يحفظ شبابنا من أن يضيع وأن تذوب هويته، وأن يستمع إلى هذه الشعرات البراقة، أن يعود إلى دينه وأن يرجع إلى دينه رجعة طيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كان بودي أن أتوسع مع حضراتكم قليلا في موضوع أهمية الدستور، لكن باختصار علينا أن نجتهد إن شاء الله يوم 15 ديسمبر بإذن الله تعالى لنذهب إلى صناديق الاستفتاء لنقول كلمتنا. لكن قبل أن تذهب إلى صندوق الاستفتاء وتقول كلمتك، انظر أنت بنفسك في الدستور موجود في كل مكان، أو استأمن من تستنصحه من أهل الخير ومن أهل الدين رأيك إيه في الدستور، هل هذا الدستور يؤسس لشريعة الله عز وجل أم لا؟ والجواب طبعا نعم ولله الحمد. هل هذا الدستور يحفظ حقوق وحريات المصريين؟ نعم ولله الحمد. التفاصيل إن شاء الله في لقاءات قادمة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وحتى ألتقي بكم لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شتى، تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور، تتهادى في أفق العلم.